Aleyküm selam, nasılsınız?
Sabahın Allah'a emanet.
Euzu billahi semi'il alim. Mineşşeytanir la'in el-gavir el-recim. Be'udhal zikri bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah ya rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina bil-qasim Muhammed ve ala آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كنا نتحدث في مثالب الثلاثة حتى من خلال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حتى من خلال استعراض مثالبهم سننتهي إلى عدم استحقاقهم للإمامة والخلافة. انتهينا من مثالب الأول، اليوم نتحدث عن مثالب الثاني. خوف مثالبه أوضح من أن تخفى على أحد، بالتالي ما يراد. شايفين أكو واحد غيابه واضح مثلا، بحيث حتى وإن حاول أي يغطي عليه لهذا العذر أو لذاك العذر هو واضح القضية. كذلك قياسا مع الفارق، كذلك مثالب ثاني أوضح من أن تخفى، ولهذا المصنف سيشير إلى بعضها، وأعتقد أن ذاك البعض واضح. من مثالب الرجل أنه كثيرا ما كان يقضي بما يخالف شرع الله عز وجل. مثلا جيء له بامرأة قد زنت، وكانت هذه المرأة حاملا، فأمر برجمها. اعترضه أمير المؤمنين عليه السلام، قال له: إن كان لك على المرأة سبيل فما سبيلك على الجنين؟ طب المرأة زنت، ما ذنب حملها؟ هاي مرة أخرى، طبعا حوادث كثيرة، مرة أخرى جيء له بامرأة مجنونة قد زنت، أيضا أمر برجمها. أمير المؤمنين عليه السلام ذكره بحديث رفع القلم، رفع القلم عن ثلاث، من الثلاث المجنون حتى يفيق. ولهذا اشتهر على لسانه أنه قال: لولا علي لهلك عمر. وكذلك قال كما نقلنا في المباحثة السابقة: لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن. هذه المؤاخذة الأولى. خلينا نتحدث عن مؤاخذتين أخريين حتى أطبق عبارة. المؤاخذة الثانية أنه بعد شهادة الرسول صلى الله عليه وآله أنكر موت النبي صلى الله عليه وآله، حتى أن كل شخص كان يأتيه ويخبره بموت النبي صلى الله عليه وآله هو كان يضربه ويرد عليه، معتقدا أن النبي لا يموت، إلى أن جاءه الأول وذكره بقوله تعالى وما محمد صلى الله عليه وآله إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات، أو ذكره بقوله تعالى قتال الرجل حتى لم يطلع على القرآن إنك ميت. عندما ذكر بهذه الآيات الشريفة وبغيرها أذعن وصدق بأن النبي صلى الله عليه وآله قد مات أو استشهد. هذا المؤاخذة الثانية. المؤاخذة الثالثة على الرجل أنه لم يكن يفقه شيئا من أحكام الله عز وجل. بالمؤاخذة الأولى سجلنا عليه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في المؤاخذة الأولى سجلنا عليه أنه لا يعرف شيئا من أحكام القضاء. في المؤاخذة الثالثة سنسجل عليه أنه أريد أسمع أنه ها؟ أنه لا يعلم شيئا حتى من الأحكام الفقهية. مثلا مرة ارتقى المنبر ونهى عن زيادة المهور، حرم زيادة المهور وقال كل من أخذ على زواج ابنته صداقا كبيرا سأجعل هذا الصداق وين؟ في بيت المال. فقامت له امرأة، احنا مرة نسولف انت تعظ الناس، تحث الناس، تنصح الناس على عدم محبوبية زيادة المهور، لا ومرة انت تفتي وتشرع بحرمة زيادة المهور، تشريع محرم بعد. هذه المرأة كانت أفقه من الثاني، فذكرته بقوله تعالى وإن آتيتموهن قنطارا، قلت له هذا نص القرآن، القرآن يتحدث عن أن المرأة لو شرط لها قنطار من ذهب ينبغي أداؤه إليها. فقال قولته المشهورة الرجل كل الناس ها أفقه من عمار حتى ربات الخدور، في نقل آخر حتى المخدرات في الحجاز بعد، ومن كان هذا حاله هل من كان هذا حاله هل له أن يتولى أمور المسلمين أمور الدين والدنيا؟ هذه مؤاخذات ثلاثة سجلناها على الرجل، وهناك مؤاخذات أخرى تأتي بلسة.
وأمر عمر برجم امرأة حامل وأخرى مجنونة، فنهاه علي عليه السلام فقال
بل
لولا علي لهلك عمر.
بل
هذا طعن على عمر،
عبارة واضحة مو
يمتنع معه الإمامة له، وهو أن عمر أتي إليه بامرأة قد زنت وهي حامل فأمر برجمها، فقال له علي عليه السلام إن كان لك عليها سبيل فليس لك على حملها سبيل فأمسك. وقال
فأمسك فامتنع عن رجمها. بل
وقال لولا علي لهلك عمر.
بل
وأتي إليه بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها، فقال له
ما عد جيبوا صك.
فقال له علي عليه السلام إن القلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق فأمسك. وقال لولا علي لهلك عمر، ومن يخفى عليه هذه الأمور الظاهرة في الشريعة كيف يستحق الإمامة؟
هو هذا لو أصلا لا يعلمها، لو يعلمها لكنها غابت عنه بسبب سكره، هي هاي لا يقبل. بل
وتشكك في موت النبي صلى الله عليه وآله،
تشكك بعد الثاني
حتى تلا عليه أبو بكر إنك ميت وإنهم ميتون،
بل
فقال كأني لم أسمع هذه الآية. هذا طعن آخر،
كأني واضح يا أهلي قال سيدنا ثقاف البعض يوجه يقول يا هذا بسبب هول الصدمة لم يصدق، ولا الرجل مطلع.
هذا طعن آخر، وهو أن عمر لم يكن حافظا للكتاب العزيز ولم يكن متدبرا لآياته فلا يستحق الإمامة، وذلك أنه قال عند موت النبي صلى الله عليه وآله والله ما مات محمد حتى يقطع أيدي رجال وأرجلهم.
يقول لا زال حيا وسوف يقاتل الكفار من الرجال، يقطع أيديهم يقطع أرجلهم. بل
فلما نبهه أبو بكر بقوله تعالى،
قال له فضحتنا بويل
إنك ميت وإنهم ميتون،
ايه؟
وبقوله أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، قال كأني ما سمعت بهذه الآية وقد أيقنت بوفاتي.
من سمع الآية كأنها تطرق سمعه لأول مرة، قال الآن أنا أيقنت.
وقال كل أفقه من عمر حتى المخدرات،
بل
لما منع من المغالاة في الصداء،
بل
هذا طعن آخر، وهو أن عمر قال يوما في خطبته من غالى في صداق ابنته جعلته في بيت المال، فقالت له امرأة
مو جعلت المغالي، لا
الصداق
المغالى اللي هو الصداق جعلته في صادرنا يعني، بل
فقالت له امرأة كيف تمنعنا ما أخذه الله لنا في كتابه بقوله وآتيتم إحداهن قنطارا، فقال عمر كل أفقه من عمر حتى المخدرات في البيوت، ومن يشتبه عليه مثل هذا الحكم الظاهر لا يصلح للإمامة.
طعون أخرى يمكن أن تسجل على الرجل من تلك الطعون، طبعا كثيرة، المصنف هسه لعله سكت عن أوضحها، اللي هي مسألة التجاوز على بيت الزهراء عليه السلام، أشار إليه في حق الأول، الأول كان آمر والثاني كان منفذ، وهذا يكفي طعنا على الرجل. من الطعون المسجلة عليه أنه كان يتصرف، شوف أرجو المقارنة بين ما سنذكره عن الرجل هاهنا وبين ما يذكره التاريخ عن أمير المؤمنين عليه السلام في الحادثة المشهورة مع أخيه عقيل. الأخوة الحادثة، حادثة أمير المؤمنين مع أخيه عقيل واضحة لديهم، خلينا نقارن تلك الحادثة المشهورة مع ما صدر من الرجل وكيف كان يتصرف ببيت المال. هذا كان يلعب ببيت المال كما يلعب سياسيو العراق اليوم، مثلا من جهة كان يعطي مو لكل نساء النبي، حتى مرة يعطي لعنوان أنها زوجة النبي صلى الله عليه وآله وأنها أم المؤمنين. خوب المفروض إذا كان الإعطاء شرعيا لأجل هذا العنوان، خوب المفروض لا يفرق بين عائشة وحفصة من جهة، وبين أم سلمة من جهة، وأم أيمن من جهة أخرى. ماذا كان يحدث؟ كان يعطي هاتين المرأتين عائشة وحفصة، يعطيهما ما تشاءان من الأموال. التاريخ ينقل أنه أعطاهما في مرة واحدة 10,000 درهم، طبعا من نتحدث عن 10,000 درهم في ذاك الزمان فالثروة طائلة جدا، لعله تشتري جزيرة النخلة بأكملها. بعد عائشة وحفصة بالعشرة آلاف درهم لعلهما أغنى حتى من بعض السياسيين، لأن السياسيين تمكنوا اشتروا سعفة سعفتين، أما بالعشرة آلاف درهم فالمرأتان تتمكنان من أن تشتري الجزيرة بأكملها. هذا واحد. ثانيا بل أكثر من هذا، كان يأخذ ما يشاء لنفسه من بيت المال، حتى أنه أخذ بمرة واحدة أخذ 80,000 درهم، وعندما اعترض عليه بأنك لا تملك هذا الحق قال أنا اقترضت هذا المبلغ ولم أتملك. هاي من جهة. فكيف كان يتعامل مع عائشة وحفصة، وكيف كان يعطي لنفسه ما يشاء، يسرق ما يشاء، ثم عندما ينكشف أمره كان يقول أنها على سبيل القرض. هذه جهة. لكن في المقابل انظروا كيف كان يتعامل مع أهل البيت عليهم السلام، حتى أنه منعهم من حقهم في الخمس. فهاتان صورتان متغايرتان عرف بهما الرجل، لا يعطي أهل الحق حقهم، ومن جهة أخرى يعطي لمن ليس له حق يعطيه ما يشاء من بيت مال المسلم. خلونا أقرأ هاي المؤاخذة حتى أستمر بك.
وأعطى أزواج النبي صلى الله عليه وآله واقترض ومن
لا، هاي وأعطى أزواج النبي على أطلاقها لا نقبل به، إنما أعطى بعض أزواج النبي لا جميع أزواج النبي بل.
واقترض ومنع أهل البيت عليهم السلام
واقترض لنفسه ما يشاء ومنع، هاي الصورة المقابلة، ومنع سيدنا
أهل البيت عليهم السلام من خمسه
بل.
أقول هذا طعن آخر، وهو أن عمر كان يعطي أزواج النبي صلى الله عليه وآله بيت المال، حتى كان يعطي عائشة وحفصة 10,000 درهم كل سنة، وأخذ من بيت المال 80,000 درهم، فأنكروا عليه ذلك فقال أخذتم.
أنكروا عليه، قالوا لا أنت لا تستحق هذه 80 بل.
فقال أخذته على جهة القرض. ومنع أهل البيت عليهم السلام الخمس الذي أوجبه الله تعالى لهم في الكتاب العزيز.
كذلك من المؤاخذات المسجلة على الرجل هاتين المؤاخذتين. المؤاخذة الأولى كان المناسب أن يلحق بعض ما ورد في هذه المؤاخذة مع المؤاخذة قبل السابقة اللي تحدثنا فيها عن كونه لا يفقه شيئا من كتاب الله. هذا سجلت عليه مؤاخذات كثيرة. من تلك المؤاخذات مثلا يذكر نماذج ثلاثة هنا. من تلك المؤاخذات أنه عندما سئل عن حصة الجد من الميراث اضطرب كثيرا، وأجاب بأجوبة يناقض بعضها بعض، حتى أحصي له في جواب هذه المسألة الواحدة أكثر من 90 جواب، كل جواب يختلف عن الجواب الآخر. هذا واحد. ثانيا مما نقل عنه أو عرف به أنه لم يساوي بين المسلمين في العطاء، فكان يقدم العربي على الأعجمي في العطاء، ويقدم القرشي على غير القرشي وهكذا. هذا التفاضل في العطاء أدى إلى تولد كثير من الأحقاد، لأنه لم يساوي بين الناس في العطاء أذى، ولد كثير من الشحناء والبغضاء بين المسلمين، بخلاف أمير المؤمنين عليه السلام عندما ساوى. هاي واحدة من أسباب بغضي الكثير من المسلمين لأمير المؤمنين عليه السلام. من جهة هو قتال العرب، ومن جهة أخرى هو ساوى بين السيد والعبد، بين الغني والفقير، بين شريف النسب وبين وضيع النسب. هذا ولد مشاكل كثيرة لأمير المؤمنين عليه السلام، لا سيما بين الأغنياء وطبقة الصحابة. فهاتان صورتان متغايرتان، صورة الثاني الذي فاضل في العطاء، وصورة أمير المؤمنين عليه السلام الذي ساوى بين المسلمين في العطاء. هاي مؤاخذة ثانية تسجل على الرجل. من المؤاخذات أنه حرم ما أحله الله عز وجل، وكان يمارس في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. هاي المقولة المشهورة، متعتان كانتا على زمان رسول الله وأنا أحرمهما، متعة الحج ومتعة النساء. كذلك من الأمور التي غيرها، تعال هذا مبتدع، من الأمور التي غيرها الثاني بنص اعترافه أنه رفع من الأذان حي على خير العمل، وأضاف إلى الأذان فرفع فقرة واجبة وأضاف فقرة أخرى اللي هي الصلاة خير من النوم. هذه مجموعة من المؤاخذات أيضا تسجل على الرجل بالسنة.
وقضى في الجد 100 قضية.
100 قضية يعني أفتى ب100 فتوى مختلفة، البعض يقول لا هن أكثر من 90 بل.
وفضل في القسمة.
وفضل في القسمة أي لم يساوي بين المسلمين في العطاء بل.
ومنع المتعتين.
المتعتين يا هم النساء والحاج بل.
هذه مطاعن أخرى، وهو أن عمر غير عارف بأحكام الشريعة
بل.
فقضى في الجد 100 قضية وروي
قضى أفتى كتبه لأفتى بالجد. شنو المراد بالجد؟ بسهم الجد، بميراث الجد، بحصة الجد بل.
وروي 90 قضية
بل.
وهذا يدل على قلة معرفته بالأحكام الظاهرة
بل.
وأيضا فضل في القسمة والعطاء والواجب التسوية.
فضل يعني ما يزاف القسمة والعطاء بل.
وقال متعتان
بينما الواجب ماذا؟ التسوية بين الناس بل.
وقال متعتان كانتا على عهد رسول الله
صلى
أنا
الله.
أمي عنهما وأعاقب عليهما
بل.
مع أن النبي صلى الله عليه وآله تأسف على فوات المتعة
بل.
ولو لم تكن أفضل من غيرها من أنواع الحج لما فعل النبي صلى الله عليه وآله ذلك.
ها شنو لما فعله؟ يعني النبي عدل من أنواع الحج الأخرى إلى متعة إلى حج التمتع هذا، فلو لم تكن أفضل لما عدل النبي من تلك الأقسام إليها بل.
وجماعة كانوا قد ولدوا من المتعة
بل. هيا متعة الثانية اللي يحكي عنها متعة النساء بل.
في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وبعد وفاته
بل.
ولو لم تكن سائغة لم يقع منهم ذلك،
لم يقع من الأصحاب ذلك بل. هذا المطلب الآن مطلب جديد، هذا مهم يراد له شوية توقف. المطالب واحد بعد مو مطلب جديد احنا قلنا من وقفنا على الاول، قلنا ان الرجل الاول خالف سيرة النبي صلى الله عليه وآله، خالفها مرتين، وهذا من باب ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. المخالفة الأولى المسجلة على الأول حتى أقارن بين فعلة الأول وفعلة الثاني، المخالفة الأولى المسجلة على الأول اللي ذكرناها في مباحثة الغد، في مباحثة الأمس، قلنا أن النبي بحسب مبانيهم لم يستخلف أحد، بينما الأول استخلف أحدا، هاي مخالفة لسيرة النبي، إذ سيرة النبي كما تزعمون قامت على عدم استخلاف أحد، بينما أنت أيها الأول استخلفت أحد. هاي المخالفة الأولى اللي سجلناها على الأول. المخالفة الثانية اللي سجلناها على الأول، قلنا له أخوب مشيها، استخلفت لكنك خالفت السيرة ثانيا عندما استخلفت الثاني، مع أن النبي صلى الله عليه وآله لم يستخلف الثاني في مسألة ولم يجربه إلا مرتين. مرة شيخ أمير، مرة عندما أعطاه اللواء في خيبر ورد مهزوما، ومرة عندما أمره على الصدقة. إذن سجلنا على الأول مخالفتين في مسألة الاستخلاف، سجلنا على الأول مخالفتين، خلينا نشوف الثاني عدل عن هاتين المخالفتين فعاد إلى السيرة بحسب مبانيهم وترك الأمر للناس، كما أن النبي بزعمهم ترك الأمر للناس. الثاني ماذا فعل؟ أسس لمجلس شورى، ومجلس الشورى كما يعلم الأخوة رتب بطريقة خبيثة ليشتمل على 6 أشخاص، مو نعددهم، أمير المؤمنين عليه السلام، عثمان، بعد عبد الرحمن بن عوف، سعد، وبعد طلحة والزبير. هؤلاء 6. طبعا من تجي تخب 6، 3 منهم قطعا أعداء لأمير المؤمنين عليه السلام، 3 قطعا. حين وفاة الثاني كان هؤلاء هم بالأخير صاروا 5 أعداء، لكن كلامي معه حين موت الثاني، حين تأسيس هذا المجلس كان 3 أعداء لأمير المؤمنين عليه السلام، اللي هم عثمان، طلحة، لا 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 عوف طلحة بعدين، عثمان وعبد الرحمن سعد. هسه أنت راح يصير ببالك تقول حتى إذا 3 أعداء لأمير المؤمنين، 3 الآخرين مصوقرين اللي هم طلحة والزبير والأمير، أقول مو الرجل ماذا فعل؟ التفت قال إذا انقسم 6 إلى 3 ب3 المفروض يعاد التصويت. سيد ماذا فعله؟ قال إذا تساووا فالكفة تميل إلى 3 عبد الله، بالتالي القضية
محسوم.
فصحيح من جهة الشكل مجلس الشورى كان مكونا من 6 أشخاص، إلا أن الحقيقة أن المسألة انحصرت بالثلاثة لواحد منهم عبد الرحمن، بل أن المسألة على قول أهل السياسة يسمونها بيضة القبان. بيضة القبان منو اللي صار اللي راح يخلي الكفة تميل؟ عبد الرحمن. واضح إن شاء الله؟ طبعا هو ذر الرماد في العيون في بعض تفاصيل مجلس الشورى. قال مثلا إذا اجتمع أمير المؤمنين عليه السلام الإمام علي مع عثمان فالرأي مختار، حتى وإن كان الأربعة الآخرون في جهة أخرى، لأنه يعلم جيدا أن عثمان لا يمكن أن يتفق ويجتمع مع أمير المؤمنين عليه السلام. بعد من المخالفات المسجلة على مجلس شورى عمار أنه حدد لهؤلاء ثلاثة أيام، خلال الأيام الثلاثة ها كون يختارون وإلا تضرب أعناق. يا شرح هذا ما أدري. بعد قال وإذا أربعة صوتوا لشيء وخالفهم اثنان يضربوا عنق هذين الاثنين. بعد قالوا له يا بنت ليش بدوخني؟ افعل كما فعل سلفك. يا هو سلفك الأول. قالوا له الأول خصمها وخلانا مرتاحين، انت هم مخصمها. قال لهم اني اكره ها ان يؤول مضمون كلامي، ان يؤول الي في مماتي ما آل الي في حد. ثم بدأ الرجل بذكر عيوب كل واحد من هؤلاء الخمس. تحدث مثلا عن عثمان وأنه لو تولى الأمر كما سيأتي إن شاء الله عندما نتحدث في مثالب الثالث، أنه سيجعلها دولة بين بني أمية. تحدث عن سعد، تحدث عن عيوب عبد الرحمن. عندما وصل لأمير المؤمنين لم يتمكن من أن يصفه بشيء إلا أن فيه دعاء. بالتالي عندما نقارن ونسأل هذا السؤال، عمار الثاني هل سار بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله كما بحسب زعمهم، أم أنه خالف حتى السيرة المزعومة لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ جواب خالف السيرة، لأن النبي ترك الأمر للناس، بينما كما يدعون هم يقولون النبي لم ينص على أحد، شارع لم ينص على أحد، وإنما ترك الأمر للناس. الثاني لم يترك الأمر للناس، وإنما قصر المسألة على هؤلاء الستة، بل على الثلاثة، بل على واحد. إذن هو مخالف لسيرة النبي، بل هو مخالف حتى لسيرة الأول، فإن الأول استخلف شخصا معينا، أما هذا لم يستخلف شخصا معينا. هذا واضح إن شاء الله؟ خلونا أطبق على تبلس.
وحكم في الشورى بضد الصواب، هذا طعن آخر.
وحكم في الشورى بضد الصواب. الصواب ماذا؟ أن تعطى الخلافة لمن سلبت عنه، بل
هذا طعن آخر، وهو أن عمر خالف رسول الله صلى الله عليه وآله
صلى الله عليه وسلم
عندهم حيث لم
يفعل. ليش يقول عندهم؟ يقول لأنه هاي كررها حتى عندما كنا نتحدث عن الأول، هذا قيد عندهم. شنو الغاية من عند سيدنا؟ يقول إحنا الآن راح نسولف أنه خالف سيرة النبي حتى على مبانيه، وإلا مبنانا واضح ومعلوم أن النبي نص ولم يترك أمته سدى، بينما هم يقولون أن النبي مات ولم يعين أحد بل ترك الأمر للناس. الثاني خالف حتى هذه السيرة المزعومة من قبله بلسي،
حيث لم يفوض الأمر إلى اختيار الناس
بني كما فعل النبي صلى الله عليه وآله بحسب زعمه بني،
وخالف أبا بكر
بني، وخالف سيرة أبي بكر بني،
حيث لم ينص على إمام بعده،
بينما نص الأول على إمام بعده بني.
ثم أنه طعن،
فهو معذرة سيدنا، فهو يا هو الثاني مخالف للسيرتين، هم لسيرة النبي المزعومة عندهم وهم لسيرة الأول بل.
ثم أنه طعن في كل واحد ممن اختاره للشورى
بل،
وأظهر كراهية أن يتقلد أمر المسلمين ميتا كما تقلد.
هذا جواب عن سؤال مقدر، فبلما لم يختار شخصا بعينه قال لهم أنا أكره أن أتولى في مماتي ما توليته في حياتي بل.
ثم تقلده وجعل الإمامة في ستة نفر،
ثم تقلده، لكن من صار الصديق هو تقلد الاختيار وتأمر على المسلمين بعد موته من خلال مجلسه المشؤوم كما كان متأمرا عليهم في حياته بل.
وجعل الإمام في ستة نفر ثم بل. ناقض نفسه فجعلها في أربعة بعد الستة.
شلون خلص الأربعة؟ قال إذا الأربعة تبقى وخالف اثنان فالاثنان تضرب رؤوسهم بل.
ثم في ثلاثة،
ثم في ثلاثة شلون؟ لأنه رجح الثلاثة التي معها عبد الرحمن بل.
ثم في واحد،
في واحد اللي هو ياهو بيضة القبان
عبد الرحمن
بل.
وجعل إلى عبد الرحمن ابن عوف الاختيار بعد أن وصفه بالضعف
بل.
ثم قال
وصف الثاني عبد الرحمن بالضعف بل.
ثم قال إن استمع علي وعثمان فالأمر كما قالاه،
كما قالاه يعني مع اجتماعهم بل.
وإن صاروا ثلاثة ثلاثة فالقول للذين فيهم عبد الرحمن لعلمه بعدم الاستماع من علي وعثمان وعلمه بأن
على قولة بعض السياسيين أمر دبره بليل بل.
وعلمه بأن عبد الرحمن لا يعدل بها عن أخيه عثمان ابن عمه ابن عمه
أو ابن عمه سعد بل.
ثم أمر بضرب أعناقهم إن تأخروا عن البيعة ثلاثة أيام وأمر بقتل من خالف الأربعة منهم
بل.
أو الذين فيهم عبد الرحمن،
من خالف الثلاثة الذين فيهم عبد الرحمن بل.
وكيف يسوق له قتل علي عليه السلام وعثمان وغيرهما وهما من أكابر المسلمين؟
يعني هاي شلون على فرض أن الثلاثة الذين فيهم عبد الرحمن لم يكن فيهم مثلا أمير المؤمنين ولا عثمان ولا خب هذا على كلام القانون اللي سناه أن الثلاثة المخالفة لثلاثة عبد الرحمن المفروض تضرب أعناقها بل. المطلب الأخير في مطاعن الثاني أنه بقر كتاب فاطمة عليه السلام الزهراء عليه السلام لم تسكت كما هو واضح لدى الأخوة، لم تسكت عن حقها في فدى. واضح لدى الأخوة أن المسألة ليست مسألة عرض، وليس الموضوع موضوعا ماديا كما هو واضح. لأجل أن فاطمة عليها السلام لم تسكت عن حقها، اضطر الأول مكرها إلى أن يكتب، هذا كتاب إدانة راح يصير، إلى أن يكتب لها كتابا يقر فيه الأول، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بأن لها حقا وين؟ في فدك. عندما خرجت الزهراء عليها السلام صادفها الثاني، لما سألها أخبرته بالخبر، طلب منها أن يطلع على الكتاب. بعد أن اطلع على الكتاب قامت بتمزيق حتى لا يكون هذا الكتاب وثيقة، لا يكون هذا الكتاب وثيقة إدانة له وللأول. الزهراء دعت عليه، قالت له: بقر الله بطنك كما بقرت كتابي. وبعد السجيم الدعاء واضح إن شاء الله.
وخرق كتاب فاطمة عليه السلام. هذا طعن آخر، وهو أن فاطمة عليه السلام لما طالت المنازعة بينها وبين أبي بكر رد
لم تسكت عن حقها، بل
رد أبو بكر عليها فدكت، وكتب لها بذلك كتابا،
بذلك بعودة فدك إليها، بل
فخرجت والكتاب في يدها،
بل
فلقيها عمر فسألها عن شأنها، فقصت قصتها، فأخذ منها الكتاب وخرقه، فدعت عليه ودخل على أبي بكر.
طبعا الدعاء قلت: بقر الله بطنك يا عمر كما بقرت كتابي،
وعاتبه على ذلك، فاتفق على منعها عن فدك.
منعها عن فدك. عندنا وقت
سبع دقائق.
عندنا سبع دقائق
إلا سبع دقائق.
إلا سبع دقائق. الآن انتهينا من مثالب الثاني. أرجو أن يحضر جميع الأخوة غدا كي نستمع إلى مثالب الثالث، ولعل من لا يحضر يكون عثماني الهوى. الحمد لله رب العالمين. تابعوا الوجوه، لو نسجل غياب اليوم حتى نقارن. ركزوا على شيخ أمير، شوفوا والله. أنا أتمنى من الأخوة يتابعون، باكر أذكركم نشوف الشيخ، شيخ الأمير، هل هو علوي الهوى أم هو الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.